بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات في بريدة تقديم هذه المحاضرة والتي عنوانها
حديث إلى شاب
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز الشاب.
ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، إنني أستميحكم عذرًا في توجيه حديثي إلى ذاك الشاب الذي يعد أنموذجًا لشباب هذه الأمة ولفلاذات أكبادنا الذين ننتظر وتنتظر الأمة منهم الشيء الكثير. أيها الشاب المبارك، أحييك بتحية الإسلام، فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته. إن الحديث عنك وإليك أخي الشاب حديث له مذاق خاص لا يشابهه حديث مع أي فئة من فئات المجتمع، ذلك أنني أتحدث مع رجل اليوم والمستقبل وواسطة عقد هذه الأمة وسر قوتها ونورها وبان حضارتها وعماد نهضتها بعد الله عز وجل، بل إنني أحس وأنا أتحدث معك أنني أتحدث مع المعلم والطبيب والمهندس والجندي والموظف والتاجر والمربي وغيرهم. إذن فالحديث معك حديث مع كل فئات المجتمع التي ستكون واحدا منها في يوم من الأيام. ولهذا فليس من الغريب ولا المستكثر أن ترى من يكثر الحديث عنك ومن يخصك بخطابه ودعوته بشتى الأساليب والمناهج والطرق. أخي الشاب، لقد انتهيت وقبل فترة وجيزة، ومنذ أن ظهرت أول علامات بلوغك من مرحلة تمر على كل إنسان في هذه الحياة، ألا وهي مرحلة الطفولة بكل ما تحمله. وتميزت تلك الفترة من حياتك بالخلو عن المسؤولية الدينية والدنيوية، وهو ما يسمى برفع التكليف، وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وهذا يعني عدم مؤاخذتك عن تصرفاتك وزلاتك، وأنك غير مسؤول عن غيرك بل ولا عن نفسك، وكانت مسؤوليتك منوطة بوالديك ومن يقوم بتربيتك، وتصرفاتك في تلك المرحلة تنبئ عن نظرتك السطحية للحياة، فلا تدرك إلا ما هو محسوس ومشاهد، ولا تفكر إلا بأكلك وشربك ولعبك فقط. أما اليوم وقد دخلت مرحلة الرجولة ببلوغك، فقد انتقلت أكبر نقلة في حياتك تغيرت بها جميع الأحكام المتعلقة بطفولتك، واستجدت أحكام أخرى تتناسب وتناسب هذه المرحلة المهمة والحساسة من حياتك. لقد أصبحت ببلوغك مكلفاً، أي ملزماً باتباع الأوامر وترك النواهي كلها، فأنت وابن الثمانين حولاً سواء في نظر الشرع، ومعنى ذلك أن زلاتك محسوبة، وكل ما تفعله من خير أو شر مدون عليك. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. وقال سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقد وكل بك منذ بلوغك ملكان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، وكل أحدهما بكتابة الحسنات والآخر بكتابة السيئات. أخي الشاب، إن هذه النقلة الكبيرة في حياتك لم تقتصر عند التكليف ونحو ذلك، بل تجاوزت ذلك إلى تغير كبير في جسدك يتناسب مع هذه المرحلة المهمة من حياتك. فالوزن أخذ في الزيادة بصورة ملحوظة، واقترن بزيادة الوزن النمو السريع في العظام والأنسجة العضلية، وفي داخل الجسم بدأت الغدد التناسلية في إفراز الهرمونات الخاصة بها، وبدأت هيئتك بالتحول إلى ملامح الرجولة، وشمل التغير والتحول أيضاً الناحية العقلية والنفسية لديك، فبدأت بتحليل الأشياء وفهمها، وإدراك حقيقتها وما تترتب عليه، والشعور بالمسؤولية والحاجة إلى أن يفهمك الآخرون ويعرفوا ما تريد. أخي الشاب، إن ذلك إذان بدخولك مرحلة التكليف وتحقيق عبادة الله تعالى كما هو مطلوب منك. إنك أيها الأخ المبارك لم تخلق في هذه الدنيا عبثا ولن تترك هملا، وإنما خلقت لأمر عظيم ألا وهو عبادة الله تعالى. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا كانت عبادة الله تعالى هي الحكمة من خلقك وإيجادك، فإنك مطالب منذ اللحظة الأولى من تكليفك بعبادة الله عز وجل. وأول ذلك تحقيق أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ومعرفة ما تدل عليه كل واحدة من هذه العقائد. وأنت مطالب أيضا بفعل العبادات الظاهرة، وأهمها الصلاة التي هي عماد الدين. هذه العبادة العظيمة التي استهان بها بعض الشباب هداهم الله. إن الصلاة أخي الشاب هي أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وقد أمرك الله تعالى بإقامتها، وإقامتها يشمل أداءها في وقتها بعد استيفاء شروطها وعلى صفتها التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي مكانها أيضا جماعة في المساجد، فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بيوتهم كما في الصحيحين. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى بترك الجماعة وهو بعيد الدار وليس له قائد يقوده، والمدينة كثيرة الهوام والسباع ما دام أنه يسمع النداء، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. والحديث أخرجه مسلم وغيره. فاحذر أخي الشاب من ترك هذه العبادة العظيمة، فهي الفاصل بين الإيمان والكفر، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأخرج الترمذي وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن ترك الصلاة جاحداً لوجوبها فقد كفر بالإجماع، ومن تركها تهاوناً وكسلاً فهو كافر على الصحيح من قول أهل العلم. أخي الشاب، أترى من يسمع النداء للصلاة وهو جالس يتحدث أو يلعب ولا تتحرك مشاعره ولا يبادر إلى الصلاة قد أقام الصلاة؟ أو من تأتي الصلاة وهو نائم في فراشه ثم لا يستيقظ أو يعجز أهله عن إيقاظه للصلاة قد أقامها؟ إن هذا بلا شك بعيد كل البعد عن إقامة الصلاة كما أمر الله عز وجل، ويخشى عليه من العقوبة إن لم يتدارك نفسه. أيها الشاب المبارك، إنك مطالب أيضا ببقية أركان الإسلام، وهي الصيام مع المحافظة عليه من سوء الأفعال والأقوال، وكذلك يلزمك أداء الزكاة إذا كان لك مال، والحج إلى بيت الله الحرام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وهكذا كل ما كان عبادة لله فأنت مطالب به، إما على سبيل الوجوب أو الندب. أخي الشاب، تذكر وأنت تؤدي هذه العبادات لله رب العالمين أنك تؤديها طاعة لله وطمعا في رحمته ورضاه، ولا تظن أن فعلك للطاعة لحاجة الله عز وجل إليها، كلا، فإن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين. إن كل من يدعوك فإنما يدعوك لنفسه، إلا الله عز وجل فإنما يدعوك لنفسك. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. واسمع هذا الحديث القدسي وتدبره. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي آخره: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي هذا الحديث إثبات أن فعلك للطاعة إنما هو بتوفيق الله عز وجل وإعانته لك. ولهذا قال في أوله: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقال: فمن وجد خيرا فليحمد الله. نعم، ليحمد الله على أن وفقه ويسر له فعل الخير. أخي الشاب، إن مقتضى العبودية لله تعالى امتثال أمره بترك معاصيه، وقد حرم الله عز وجل عليك جملة من المحرمات القولية والفعلية والاعتقادية، وحذرك من اقترافها والوقوع فيها، وما أحله الله لك أكثر مما حرمه عليك. أيها الشاب المبارك، لقد أنعم الله تعالى عليك نعماً لا يمكن عدها ولا حصرها، وأولى تلك النعم أن جعلك مسلماً من أبوين مسلمين، ورزقك الصحة والعافية، وأحسن خلقك، ورزقك الأمن والمال، وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وخلق كل شيء من أجلك. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أفلا ترى من الظلم أن تقابل نعم الله عز وجل عليك بمعصيته وارتكاب ما نهاك عنه؟ إن معصيتك لله تعالى بلا شك ظلم، ولكنه ظلم لنفسك أنت. يقول الله عز وجل: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. فالله عز وجل لا تضره معصية العاصين، كما قال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقد مر بك الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أخي الشاب، إنك مطالب بحفظ جوارحك عن الحرام، فتذكر وأنت تسمع الحرام أو تشاهده أو تتحدث بما لا يحل أو تمد يدك أو تمشي إلى الحرام أو تعاقره أن جوارحك مستنطقة، وستشهد عليك يوما من الأيام، يوم أن تقف بين يدي الله تعالى وحيدا، ويختم على فمك ويقال لجوارحك: انطقي، فتنطق جوارحك بما عملت. يقول تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة، وفيه: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. أيها الشاب المبارك، إن للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وحسبي أن أشير إلى شيء منها على سبيل المثال للحصر. فمن آثار المعاصي حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ومنها حرمان الرزق، إنك أيها الشاب قد ترى أن أبواباً كثيرة من الخير والرزق والمصلحة قد أوصدت في وجهك، فهل فكرت مرة أن ذلك قد يكون بسبب معصيتك لله فأصلحت نفسك؟ جاء في مسند الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن من يتق الله تعالى يجعل له من أمره يسرا، وفي المقابل من عطل التقوى وعصى الله جعل له من أمره عسرا. ومنها الوحشة والنفور الذي يكون بينك وبين أهل الخير والصلاح، فتحرم من مجالستهم والانتفاع بهم، وفي المقابل تقربك المعصية من حزب الشيطان بقدر ما تبتعد عن حزب الرحمن. ومنها أي من آثار المعاصي ظلمة وحيرة يجدها العاصي في قلبه، وضيق في صدره، ويحس كأن الدنيا فوق رأسه، وكأنه يتنفس من ثقب إبرة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. ومنها حرمان الطاعة، ومحق بركة العمر، وكون المعصية تولد الرغبة في المعصية الأخرى، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباح المعصية، فتصير للعاصي عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له وكلامهم فيه، حتى إنك ربما رأيت من يفتخر بالمعصية ويتحدث بها ويخبر من لم يعلم أنه عملها. وهذا الضرب من الناس كما يقول ابن القيم رحمه الله لا يعافون، ويسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخرجه البخاري. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة، كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب، ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة. انتهى كلامه رحمه الله إلى غير تلك الآثار الكثيرة للمعاصي. وإنني أحيلك أخي الشاب إلى كتاب ابن القيم رحمه الله الجواب الكافي، فقد ذكر رحمه الله 50 أثراً للذنوب، فهي جديرة بالتدبر والوقوف عند كل واحدة منها. أخي الشاب، احذر حيل الشيطان في هذا الباب، ولا تجعل من وقوعك في بعض المعاصي سبباً ومبرراً يبعدك ويقصر بك عن فعل الطاعات. فقد تقول: إنني أسمع الغناء، فكيف أقرأ القرآن وأفعل بعض المحرمات، فكيف أصلي مع الجماعة؟ فاعلم أن كل معصية مستقلة بنفسها، وتقبل التوبة من بعض المعاصي وإن كان المرء مصرًا على غيرها، وترك الطاعة خاصة إذا كانت واجبة كصلاة الجماعة ونحوها معصية أخرى تضيفها إلى ما لديك من المعاصي. إن الواجب عليك أن تجتهد في طاعة الله تعالى، وتسابق في الخير، وفي المقابل تجاهد نفسك على ترك المعاصي التي لديك. واحذر أيضًا حيلة الشيطان في أن يجعل من فعلك لمعصية من المعاصي عذراً لارتكاب غيرها، فلا يزال يهون عليك ارتكاب المعاصي حتى يهلكك. أخي الشاب، بادر إلى التوبة من المعاصي قبل أن تأتيك منيتك وأنت مصر على شيء منها، فتعرض نفسك للعقوبة، وقد تكون المعصية سبباً في سوء الخاتمة عياذاً بالله. ألم تسمع من مات وهو في حال سكره، ومن مات وهو يستمع إلى لهوه أو مباشر لفاحشته، ومن مات ولم يستطع أن ينطق بالشهادتين بسبب ما كان يرتكبه من المحرمات التي أوجبت له سوء الخاتمة؟ فتدارك نفسك ما دامت الفرصة مواتية، وباب التوبة مفتوح قبل أن تندم حين لا ينفع الندم. احذر الغبن. أخي الشاب، إنني لا أقصد الغبن في البيع والشراء، بل أقصد ما هو أثمن من المال، إنه الوقت. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ألست معي أيها الشاب المبارك أن كثيرا من شبابنا قد أهدروا أوقاتهم في غير ما ينفع في دنيا ولا أخرى، فكانوا كما قال عمر رضي الله عنه: إنني أكره أن أرى الرجل سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. تصور لو رأيت إنسانا واقفا على عند بحر ومعه نقود وجواهر وهو يرمي بها واحدا تلو الآخر في البحر، فبماذا ستصفه؟ إنك قطعا ستقول هو مجنون، وهو فعلا يستحق ذلك. ولكن أليس من يهدر ما هو أنفس من المال وهو الوقت أشد ممن يهدر المال؟ أليس الوقت هو محل العمل والتزود للآخرة، وليس منه عوض إذا فات بخلاف المال؟ إنك ربما سمعت من الشباب من يقول: دعونا نقطع الوقت أو نقتل الوقت، وفعلا هم يقتلونه لأنهم يقتلون الانتفاع به مع ما يحصل فيه من إثم المخالفات. فترى من الشباب من يقتل وقته بحديث فارغ أو قول محرم في المتنزهات وعلى أرصفة الشوارع، ومنهم من يقتله بالاستماع إلى الحرام ورؤيته، أو الجلوس في المقاهي لشرب ما يحرم شربه، أو دورانا في الشوارع وإيذاء الناس وصحبة البطالين. ومنهم من يقتل وقته سهرا في الليل ونوما في النهار حتى عن أداء العبادات إلى آخر تلك المخالفات. يقول ابن الجوزي رحمه الله: رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزات وسمر، وإن طال النهار فبالنوم وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق. فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر، ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود فهم في تعبئة الزاد والتأهب للرحيل. انتهى. إن الزمان والفراغ أخي الشاب أثمن وأشرف من أن تهدره وتضيع منه لحظة، لأنه محل التزود، ولأنك ستسأل عنه مرتين، مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص. أخرج الترمذي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. إنك ستسأل عن عمرك كله منذ لحظة التكليف إلى أن فارقت الدنيا، ماذا عملت فيه من القربات والطاعات، وستسأل عن زلاتك وغدراتك وهفواتك، هذا على سبيل العموم. ثم ستسأل عن مرحلة مهمة من حياتك هي جزء من عمرك، ولكن خص السؤال عنها لشرفها، إنها مرحلة الشباب. وعن شبابه فيما أبلاه: بأي شيء أبليت شبابك؟ لقد منحك الله القوة والصحة والعافية والحيوية والنشاط، فبماذا سخرتها؟ هل اغتنمت مرحلة شبابك فيما ينفعك في دينك ودنياك، أم أنك ضيعت شبابك شياج أم أنك ضيعت شبابك بالمعاصي والمخالفات؟ أخي الشاب، إنما تحب أن تجيب به هو ما يمكنك عمله اليوم، فتدارك نفسك بالأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال السيئة، فإنك لم تكلف من الأعمال إلا ما تطيق. ثم أعلم أن الاستقامة منك لا تسميها أي استقامة أخرى، كيف وقد جعلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن استقمت على طاعة الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين. أخي الشاب وأيضا أختي الشابة، لأن الحديث عن الشباب عام يشمل الشابة والشاب ذكورا وإناثا، فهنا أنص على الشاب والحديث عام للذكور والإناث. تذكر أن ساعات العمل والتزود محدودة، وبعض الإحصائيات تشير إلى أن الصافي من عمرك بعد النوم والأكل وغير ذلك إنما هو 5 سنوات. أفترى العمل في هذه المدة كثيرا في طلب جنة عرضها السماوات والأرض خالدا فيها، ولك فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إنك تستطيع أيها الشاب وأنت أيضاً أيتها الشابة أن تجعل ساعات عمرك كلها عبادة لله تعالى بالنية الصالحة، حتى النوم والمرح الخالي من الحرام يكون عبادة إذا نوي بذلك التقوي على طاعة الله تعالى. واحذر شبهة من يقول اجعل ساعة لربك وساعة لقلبك، وهم يريدون بالساعة التي لقلبك ساعة المعصية والتحرر من قيود الشرع وضوابطه. نعم، أخرج مسلم عن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. فالمراد ساعة الذكر والعبادة، والساعة الأخرى ساعة مخالطة الأهل والأولاد والتجارة وترويح النفس بالمباح دون الوقوع في المخالفات. إذن كل ساعات المسلم طاعة لله رب العالمين، وليس هناك ساعة يرتفع فيها التكليف وتستباح فيها المحرمات. أيها الشاب وأيتها الشابة، أين نجد السعادة؟ إن كل إنسان في هذه الحياة يبحث قطعًا عن السعادة ويجد في تحصيلها، ولكن المشكلة من يدرك السعادة الحقيقية في الحياة هم قلة، وذلك لأن الكثير منهم يتوهم السعادة في أمور يسعى إليها بكل ما يستطيع لكنه لا يدرك السعادة بها. إن من الشباب أيها الأخ الفاضل وأيتها الأخت الفاضلة من يظن السعادة في اقتناء السيارة الفارهة، ولذا نجده يستخدم كل ما يستطيع من وسائل الضغط على والده حتى يشتريها له، ثم لا يلبث أن تكون هذه السيارة أمراً عادياً بالنسبة له، يرتفع نظره عنها ويطمح إلى ما هو أفضل منها، وكأن السيارة في هذه الحياة غاية وليست وسيلة. نعم، إن من الشباب من قد يغبطه على ما معه ويظن أنه سعيد بها، ولكن لو نظر إلى حقيقة حاله لوجد أن التعاسة تحف به من كل جانب، فقد يكون فاشلاً في دراسته، لا يحسن المعاملة مع أهله ولا ينفعهم، ويعيش عالة عليهم، فأي سعادة في ذلك؟ ثم إنك قد تجد في المقابل زميلاً له أو قريباً ممن هو في سنه ليس معه سيارة، أو معه سيارة متواضعة، وقد اعتبر السيارة وسيلة في هذه الحياة، فلم تشغله عن طلب المعالي، فتراه متفوقاً في دراسته، محبوباً عند أهله وأقاربه ومن حوله، وما هو إلا وقت يسير إلا وقد تخرج هذا الشاب من الجامعة وأصبح موظفاً ذا دخل جيد، واستطاع أن يشتري ما كان يريد من السيارة والمسكن إضافة إلى زواجه واستقرار حياته. إذن ليست العبرة بمن يسعد أولاً، ولكن بمن تستمر له السعادة أخيراً. أخي الشاب، إن من الناس من يظن أيضاً أن السعادة في المال الوفير، وهذا غير صحيح، فإن المرء قد يرزق المال إلا أنه يكون سبباً في شقائه، إذ يتعب في تدبيره، وقد يحرم الانتفاع به لكونه شحيحاً فيعيش عيشة الفقراء، وقد يشغله ماله عن بيته وأولاده وتربيتهم، إضافة إلى أن صاحب المال سيحاسب عنه غداً من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أفي حلال أم حرام، وقد يطغى حبه للمال فيشغله عن طاعة الله عز وجل فيقسو قلبه ويكون عبداً له، كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار والدرهم، ولا ينفع المال صاحبه يوم القيامة إذا كان من الهالكين، يوم يقول: ما أغنى عني مالية. يقول الماوردي رحمه الله: إن السعادة ليست بكثرة المال، فكم من مكثر شقي ومقل سعيد. ولذا يقول الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أخي الشاب، وليست السعادة أيضا في الشهرة عبر الطرق غير الشرعية كالغناء وغيره، فهؤلاء في تعاسة، وإن ظن الناس أنهم في سعادة وهم يتنقلون من فشل إلى فشل، من الفشل الأسري إلى التعب النفسي، وهكذا فالشقاء يلاحقهم في الدنيا فضلا عن الآخرة. ومن الشباب من يظن السعادة بارتكاب المحرمات من الغزل والزنا والفاحشة والعادة السرية وتعاطي المخدرات والمسكرات وسماع الأغاني وغيرها، وهؤلاء قد جانبوا الصواب، فكيف يسعد المرء بشيء قد حرمه الله عز وجل وتوعد من ارتكبه بالعذاب؟ وقد يقول قائل: إنه يسعد حقيقة عند فعلها، ف فنقول له إنه وإن سعد عند نفسه لحظتها وتوهم ذلك فسيعقب ذلك حسرة وندامة، حيث سول له شيطانه فعل المنكر ثم تركه بعد ذلك يتجرع حسرة المعصية ويكتوي بنارها. إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعته إليه من حلاوة عاجلي. أخي الشاب، إن السعادة الحقيقية وانشراح الصدر إنما هو في طاعة الله تعالى، وإن قل المال وضعفت الحال. هاك الدليل لمن أراد غنى يدوم بغير مال، وأراد عزا لم توطده العشائر بالقتال، ومهابة من غير سلطان وجاها في الرجال، فليعتصم بدخوله في عز طاعة ذي الجلال وخروجه من ذلة العاصي له في كل حال. ولهذا يقول الله يقول تعالى لنبيه: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك ونورناه وجعلناه فسيحا رحبا واسعا، وذلك بالإيمان. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: يا رسول الله، ما هذا الشرح؟ قال: نور يقذف به في القلب. قالوا: يا رسول الله، فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال: نعم. قالوا: وما هي؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. أخرجه ابن أبي حاتم، وله طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا. أخي الشاب، إن المرأة قد يسكن قصرا لكنه لا يشعر بالسعادة وانشراح الصدر، بل يحس بالضيق يلاحقه، وفي المقابل قد تجد إنسانا يسكن في بيت صغير متواضع، ومع ذلك يجد من السعادة وانشراح الصدر الشيء الكثير. ألم تقرأ في سورة الكهف قول الفتية: الذين آمنوا بربهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهؤلاء الفتية الذين اعتزلوا قومهم وهجروا ديارهم وفارقوا أهلهم وتجردوا من زينة الدنيا ومتاعها، يجدون الفسحة والراحة والسعادة في هذا الكهف الضيق، وتنشر الرحمة فيه، فإذا هو فسيح واسع كأنه الفضاء. أخي الشاب، إن المؤمن الحق لا يتطرق إليه الشقاء ولا التعاسة حتى ولو ابتلي بالمصائب، لأنه يقابلها بالصبر الجميل. إن العبد إذا رضي بما قدره الله عليه من المصائب وغيرها هانت عليه مصيبته، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنه إن صبر واحتسب الأجر عند الله فقد أعد الله له من الأجر العظيم ما لا يخطر له على بال، كما قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا يتحسر المسلم على أمر فات أو لم يستطع الحصول عليه لعلمه أن ذلك غير مكتوب له. أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى. أيها الشاب، أيتها الشابة، احذروا العقوق. نعم، إن والدك ووالدتك منذ اللحظة الأولى من تلاقيهما يحلمان بالابن البار الراشد الصالح الذي ينفعهما في الحياة وبعد الممات، وعظمت أحلامهما يوم خرجت إلى هذه الحياة وقام بتربيتك وتهيئة كل وسائل الراحة لك، وشعر أن راحتهما من راحتك وتعبهما من تعبك، وسخر الله قلوبهما لك يظلانك بالحنان والرحمة والمودة. ووالدك يبذل كل ما يستطيع ليوفر لك أسباب الراحة والسعادة والنجاح، ولكن ومع كل ما يبذله الوالدان مما لا يمكن حصره وعده، ألست معي أن كثيرا من الشباب قد خيب ظن والديه به، فبدلا من أن يكون سبب سعادتهما أصبح سبب شقائهما في هذه الحياة، فتراه مع ذلك فاشلا في دراسته، قد هيئت له السيارة المناسبة، ومع ذلك لا ينفع والديه ولا إخوانه، ويمن عليهم إذا ذهب بهم مرة من المرات، وتراه يعد البيت فندقا لا يأوي إليه إلا للأكل والنوم فقط، وإن جلس ساعة أقام البيت بالمشاكل وأصبح مصدر إزعاج وجدال فيه. أما بقية وقته فمع زملائه يبرهم ويعق والديه ويبادر إلى خدمة زملائه متى ما أرادوا، والكلام الحسن إنما هو لهم، أما ما خشن من الألفاظ فهو لوالديه وإخوانه. إن هذا بلا شك أخي الشاب عقوق للوالدين، وهذا الشاب وأمثاله لم ينفع نفسه فضلاً عن أن ينفع والديه، وسيكون يوم من الأيام عالةً حتى على المجتمع. يتحسر الوالدين والوالدان على حاله التي لا ترضي الصديق. يقول بعض الآباء: كنا نفرح بالأبناء لما نرى من خدمتهم وبرهم ونفعهم لوالديهم، واليوم نخاف أن تكون حالهم إذا شبوا كحال بعض الشباب الذي لا يعرف للوالدين قدراً ولا حرمة. إنك أخي الشاب قطعاً تربأ بنفسك أن تكون من هؤلاء. كيف وأنت تسمع آيات الله تعالى تتلى عليك وهي تأمرك بالبر، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين لك منزلة البر وتحذرك من العقوق وعواقبه، وحسبك أن البر قد قرن بعبادة الله تعالى والعقوق قرن بالشرك بالله عز وجل، وأنت تعلم أيضا أن رضا الله في رضا الوالدين كما أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. أخي الشاب تذكر أن البر والعقوق دين، وكما تدين تدان، وستنال من أبنائك مثل ما قدمت من البر أو العقوق. أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وإليك هذه القصة والتي هي صورة من صور العقوق وآثاره. قال الأصمعي: أخبرني بعض العرب أن رجلاً كان في زمن عبد الملك بن مروان، وكان له أب كبير، وكان الشاب عاقاً بأبيه، ويقال للشاب منازل، اسمه منازل. فقال والده: جزت رحم بيني وبين منازل جزاءً كما يستنجز الدين طالبه، تربت حتى صار جعداً شمردلا، إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه، تظلمني مالي كذا ولوى يدي، لوى يده الله الذي لا يغالبه، وإني لداع دعوة لو دعوتها على جبل الريان لن هد جانبه. فطلبه الأمير إلا أنه هرب. ثم ابتلي الفتى بابن عقه في آخر حياته واسمه خليج، فقال والده: تظلمني مالي خليج وعقني، على حين كانت للحني عظامي، تخيرته وازددته ليزيدني، وما بعض ما يزداد غير عرامي، لعمري لقد ربيته فرحا به، فلا يفرحا بعد امرؤ بغلامي. فأراد الوالي ضربه، فقال الابن للوالي: لا تعجل علي، فهذا منازل الذي يقول فيه أبوه: جزت رحم بيني وبين منازل جزاءً كما يستنجز الدين طالبه. فقال الوالي: يا هذا عققت وعققت. فكن أخي الشاب بارًا بوالديك، قائمًا بحوائجهما برحابة صدرٍ وطلاقة وجهٍ، وكن مطيعًا لهما في غير معصية الله، واحذر العقوب، واحذر العقوق، فإن عقوبته عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعجلهما الله بالدنيا: البغي وعقوق الوالدين. أخي الشاب، أختي الشابة، اختر صديقك. إن كل إنسان في هذه الحياة يحب مجالسة الآخرين ويأنس بهم وبمصاحبتهم، خاصة من هم في سنه، حيث تتقارب المشاعر والأفكار وتتحد الهموم والطموحات. ولذا فإن الشارع لم يهمل هذا الجانب في الحياة لعلمه بأهميته وحاجة الناس الماسة إليه، فأرشد إلى صحبة الأخيار، وأن المرأة سيحشر معهم يوم القيامة. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فمن أحب أهل الخير والصلاح حشر معهم وإن كان أقل منهم عملا، وإن أحب أهل الشر والفساد حشر معهم كذلك. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، والسيء بنافخ الكير، لأن الجليس الصالح يزداد القلب بمجالسته إيمانًا وحرصًا على الطاعة وبعدًا عن المعاصي وأسبابها. أما جليس السوء فصحبته سمٌ على القلوب والأبدان، يرجع المرء من مجالسته يعالج قلبه أياما، هذا إذا كان لديه وازع وإيمان يحمله على محاسبة نفسه. أما من يحب مجالسة أهل الشر ويتلذذ بها وبما يصدر منهم من سوء الأفعال والأقوال، فقد حكم على نفسه بالنهاية السيئة التي لا يدري ماذا ستكون. أخي الشاب، إن أهل الشر والفساد لا يرضون أن يكون مجالسهم خيراً منهم، وهم شياطين الإنس الذين لا يعجبهم إلا من سلك سبيلهم، فتراهم وهم يتنافسون على الفساد والمعاصي ويتفاخرون بها في مجالسهم، ويحرصون أشد الحرص على إيقاع كل من يجالسهم في براثن المعاصي والمخالفات حتى لا يفضل عليهم في خير، وهم أيضاً لا يحفظون له وده حياً وحاضراً فكيف إذا كان غائباً أو ميتاً؟ أما أهل الخير والصلاح فهم يحفظون لك العهد والصحبة في حياتك وحضورك بدعوتك إلى الخير، ويفرحون وهم يرونك سباقاً إلى الخير والطاعة، ويحزنون إن رأوا منك تقصيراً أو زللاً. وانظر إلى نفسك إذا جلست صالحاً كيف يزداد إيمانك وتعظم رغبتك بالخير وحب الطاعة، وتكره المعصية وأهلها. وأهل الخير في حبهم لك في الدنيا فهم يحفظون لك الصحبة بعد موتك، ويدعون لك بالمغفرة والرحمة، ويحفظون لك العهد في أولادك وأهلك من بعدك. ومع هذا كله فمحبة الله تعالى وجبت لمن تحابوا فيه. أخرج أحمد ومالك عن معاذ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. أخي الشاب، تبرأ اليوم من كل أصحاب السوء، فإنك لا بد أن تتبرأ منهم في الدنيا، فبذلك تتدارك نفسك، أو في الآخرة، ولا يزيدك ذلك إلا حسرة وندامة. يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وتذكر أن المرء على دين خليله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخي الشاب، احذر التقليد. لعلك لاحظت الكثير من شبابنا الذين بدأنا نعرف من أشكالهم وننكر، وقد خرجوا بمظاهر كثيرة لم تكن معروفة من قبل: قبعات وقصات غريبة وقمصان وبناطيل وأمور كثيرة من الزي، يتفاخرون ويتنافسون في إبدائها. وهذه الألبسة والموضات إنما هي تقليد للشباب غير المسلم ولبعض المشهورين من مغنين وممثلين وغيرهم، والتي بدأت تبرز بوضوح بعد ظهور البث المباشر. ولا شك أن مثل هذه التصرفات مخالفة للشرع، لأنها تشبه بأعداء الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا: ليس منا من تشبه بغيرنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا حديث جيد، وهو شامل للتشبه في العادات وغيرها. ثم إن هذا التقليد يدل دلالة ظاهرة على محبة المقلد، لأن المرء لا يقلد إلا من يحب، ويخشى على من هذه حاله أن يحشر يوم القيامة مع من قلدهم من غير المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: المرء مع من أحب. والتقليد في الظاهر يدل على تقليد الباطن، ولذا فإن المسلم الملتزم بمظهره الإسلامي يكون في الغالب حريصاً على اتباع تعاليم الإسلام فيما خفي من أموره، وهذا هو السبب في محاربة أعداء الإسلام لكل مسلم يظهر الالتزام بمظهره الإسلامي. أخي الشاب، إن تقليد أعداء الإسلام في عاداتهم وأمورهم الخاصة هو في الحقيقة اعتراف من المقلد أنه مغلوب. يقول ابن خلدون في كتابه المقدمة: المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده انتهى. فهل ترضى لنفسك أن تعترف بأنك مغلوب ولو كان الأمر كذلك؟ إن المؤمن الحق لا يرضى بالغلبة عليه من أعداء الإسلام حتى ولو كان ذلك واقعاً، ويسعى بكل ما يستطيع إلى النصر والغلبة ورفع راية الحق. أيها الأخ المبارك، إنني لا أدعوك إلى ترك التجمل وتحسين المظهر، بل المؤمن مطالب بأن يكون نظيفا حسن المظهر، فهذا مما يحبه الله عز وجل. أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لكن ثمة فرق كبير بين التجمل المشروع والتجمل الممنوع، ومن التجمل الممنوع ما كان مخالفا للضوابط الشرعية أو كان تقليدا لأعداء الإسلام. فكن أخي معتزا بمظهرك الإسلامي الذي هو علامة على مخبرك أيضا. أخي الشاب، أختي الشابة، كونوا عالي الهمة، إن الهمة تعني استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، وهي عمل قلبي. وصاحب الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوا، كالشعلة من النار يخفضها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأخص الناس حياة أخصهم همة، وأضعفهم محبة وطلبا. حياة البهائم خير من حياتهم، كما قيل: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر غبه. كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما غر باللذات في النوم حالم. إن صاحب الهمة يصغر في عينه كل أمر عظيم، ويسهل أمامه كل صعب، كما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إن الهمم العالية لا تعطي الدنية، ولا تقنع بالسفاسف، ولا ترضى إلا بمعالي الأمور. قلت للصقر وهو في الجو عالٍ: اهبط الأرض فالهواء جديب. قال لي الصقر في جناحي وعزمي: وعنان السماء مرعا خصيب. أخي الشاب، إن أكمل الناس إرادة هو من أراد الله عز وجل، فوحده ولم يشرك به شيئا، وسعى إلى رضوان الله وجنته، وتجافى عن دار الغرور التي جعلها الله تعالى للمؤمن سجنا وللكافر جنة. قيل للعتابي: فلان بعيد الهمة. قال: إذن لا يكون له غاية دون الجنة. قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. إن كبير الهمة أخي الشاب يبني مجده بشرف نفسه وأدبه، لا اتكالا على حسبه ونسبه، ولا يضيره ألا يكون ذا نسب، فحسبه همته شرفا ونسبا. قال عبد الله بن معاوية: لسنا وإن كرمت أوائلنا يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: كل كرم دونه لؤم فاللؤم أولى به، وكل لؤم دونه كرم فالكرم أولى به. تريد أن أولى الأمور بالإنسان خصال نفسه، وإن كان كريما وآباؤه لئام لم يضره ذلك، وإن كان لئيما وآباؤه كرام لم ينفعه ذلك. إن صاحب الهمة أخي الشاب لا يقنع بما دون الجنة. وإليك مثالا على ذلك، فعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيعة، سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو لي أن ينجيني الله من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. فقال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه أحمد وغيره، وروى مسلم بعضه. أخي الشاب، إن شخصيتك إنما تحددها همتك وتفكيرك، وكلما كانت أفكارك عالية وطموحة كان ذلك دليلا على علو همتك وإن كانت أفكارك واهتماماتك دنيئة كان ذلك دليلاً على دنو همتك، فقل لي بماذا تفكر، أخبرك من أنت، وإنني على يقين إن شاء الله وإنني على يقين إن شاء الله أن لديك الاستعداد للارتقاء بشخصيتك وهمتك إلى معالي الأمور، ولكن عليك بفعل الأسباب تدرك بإذن الله تعالى المطلوب. أيها الشاب المبارك، كن شمعة تضيء لهذه الأمة دربها وتعيد لها مجدها. إنك أخي الشاب وأختي الشابة ترون ما حل بالمسلمين اليوم من الضعف والهوان، وتسمع كل يوم ما يحل بالمسلمين من النكبات. ولو وقفت مرة على إحدى محلات بيع الصحف فإنك لن تعدم عنوانا في الصفحة الأولى من أي جريدة يتحدث عن مأساة من مآسي المسلمين من القتل والتشريد وانتهاك الأعراض وغير ذلك. إنني أجزم أن ذلك يؤلمك، وأنك تتمنى اليوم الذي يعود لهذه الأمة فيه مجدها وسلطانها ويعز فيه أهلها، ولكن هل فكرت مرة كيف يمكن الوصول إلى ذلك؟ اعلم أخي أن أول مرحلة من مراحل النصر هي انتصار كل واحد منا على نفسه وشهواته وهواه، وأن تكون كل تصرفاته على وفق شرع الله عز وجل. والرعيل الأول من المسلمين إنما تحقق لهم النصر والتمكين في فترة وجيزة عندما انتصروا على شهواتهم ونوازعهم، وأصبح كل واحد منهم أنموذجا للأمة المسلمة الصالحة، وأصبح كل واحد منهم أنموذجا للأمة المسلمة الصالحة. ثم تجاوز بعد ذلك مرحلة إصلاح نفسه إلى إصلاح الآخرين ونشر دين الله عز وجل، وأصبح ذلك همًّا لكل واحد منهم لا يفارقه أبدًا حتى في منامه. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الليلة في المنام ظلَّة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل، وأرى سببًا واصلًا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقم وصل له فعلى. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت وأم بأبي أنت، والله لتدعني فلأعبرنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعبرها. فقال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل الحديث. فكن أخي الشاب ذلك المسلم الذي يحمل هم الإسلام في جوانحه ويمثل الإسلام في كل تصرفاته القولية والفعلية. أيها الشاب، أيتها الشابة، ابحث عن القدوة، تذكر أن لك سلفاً صالحاً من شباب الجيل الأول هم خير قدوة وأسوة، استطاعوا أن يتغلبوا على نوازعهم ويحسنوا التعامل بل والاستفادة من هذه المرحلة المهمة والحساسة من حياتهم. أما العبادة فكان شباب الصحابة قدوة لمن بعدهم في العبادة والحرص عليها. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاماً أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراع. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. أخرجه البخاري. وفي الزهد يشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لابن عمر رضي الله عنهما بالورع والتقوى فيقول: لقد رأيتنا ونحن متوافرون وما فينا شاب هو أملك لنفسه من ابن عمر. ويشهد له بالزهد والبعد عن الدنيا إذ يقول: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وفي مجال الدعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف بعض الشباب بها، فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفي الجهاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي شبابا قيادة المعارك، كما ولى أسامة بن زيد على سرية الحروقات من جهينة، وفي طلب العلم والإنفاق في سبيل الله واحتمال الشدائد وغير ذلك من الخصال الرفيعة، كان لشباب الصحابة فيها مواقف ثابتة يجد كل شاب فيها القدوة والأسوة. أخي الشاب، وفي ختام رسالتي هذه إليك أدعوك لفتح صفحة جديدة في حياتك تبني بها سعادتك في الدنيا والآخرة، وأدعوك للتوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، وتذكر أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الحلقوم، وتذكر أنه ليس هناك معصية لا يمكن أن تمحوها التوبة، فالشرك بالله وهو أعظم الذنوب يمحو الإسلام آثاره، يقول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله. واحذر أخي طول الأمل والتسويف بالتوبة، فإنك لا تدري متى ينقطع الأجل. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. يقول أبو العتاهية: وما أدري وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي، ألم تر أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي. أخي الشاب، إن الإنسان يعول على شبابه ويستبعد قرب الموت مع الشباب، ولا يتفكر المسكين في أن مشائخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشر، وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر، وإلى أن يموت شيخ أي كبير قد يموت 1000 صبي وشاب، وقد يغتر المرء بصحته ولا يدري أن الموت يأتي بغتة، وإن استبعد ذلك فإن المرض يأتي فجأة، وإذا مرض لم يكن الموت بعيدا. أخي اعلم أننا نريد إسعادك أنت بالدرجة الأولى، لا ندعوك لطمع دنيا، ولا نريد منك جزاء ولا شكورا، فكن أيها الأخ المبارك خير خلف لخير سلف، وكن أداة بناء لهذه الأمة، ولا تكن معول هدم. والله أسأل أن يهديك سواء السبيل، وأن يصلح لك أمر الدنيا والآخرة، وينفع بك الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله يحفظك ويرعاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم من مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع في بريدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.